بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الخامس من شرح كتاب التوحيد.
تقول ما جاء السحر، السحر بكسر السين وما يتعاطاه السحرة من عقد ومن أدوية ومن نفس العقد ومن غير ذلك ما يتعاطاه الضب هذا فن يسمى سحرا، سمي سحرا لأنه يتعاطونه بطرق خفية، فلهذا قيل سحر. والسحر هو ما يسحر الناس ويغير شعورهم لأي نوع كان، لكنها الغالب تكون خفية، فلهذا قيل السحر. ويقال لآخر الليل سحر لأنه في آخر الليل عند هجعة الناس، ويقال لرئة السحر لأنها في داخل البطن في داخل الجو خفية. فالسحر عقد ورقى يفعلها السحرة وينفثون في عقدهم، وأشياء يجمعونها وأشياء يتلقونها عن الجن والشياطين حتى ينفذوها في من يريدون، وهو منكر ومن الشرك، لأنها يتوصل إليه إلا بخدمة الشياطين والتقرب إليهم وعبادتهم من دون الله. قال جل وعلا: وما يعلمني أحد حتى يقول إنما سمعت فلا تكفر، دل على أن تعلمه إياه يوجب كفر. قال: ولقد علموا من اشترى ما له في الآخرة من خلاق، اشتراه انعتابه، يقول الله سبحانه: ولقد علموا لمن اشتراه انعتابه وفعله ما له عند الله من خلاق، يعني حظ ولا نصيب. هذا يدل على تحريمه وإنكاره وأنه من المنكرات التي يجب تركها. قال بعده: ولو أن أمامهم اتقوا لما توفهم يدخلون لو كانوا يعلمون، فدل على أنه ضد الإيمان وضد التقوى. فالسحر ضد الإيمان وضد التقوى، ومن اعتاره واستعمله ليس له عند الله من خلاق. ولهذا قال أهل العلم إنه من الكفر، إنه ضلال وكفر، لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والشياطين. قال بعضهم: استفصل فما كان مما يتعلق بالجن وعبادة الشياطين فهذا من الكفر بالله، وما كان من أدوية تضر ليس فيها تعلق بالشياطين ولا إله كلهم فهو من المحرمات والمنكرات التي فيها ظلم العباد والتعدي عليهم، فإنهم قد يتعاطون أشياء تفسد الرأس وتغير العقل. فما كان من طريق عباد الشياطين وقبوا من غير الله وذبح للجن ونحو ذلك هذا كفر أكبر وشرك أكبر. وما كان من تعاطي بعض الأدوية التي تعاطونها لإفساد العقول وتغيير العقول هذا من الكبائر ومن ظلم العباد.
قال تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا كتابا يؤمن بالجن والطاغوت، هذا ذلك اليهود. أخبر الله سبحانه أن أنه يؤمن بالجن والطاغوت، فالجن قال عنه في السحر والطاغوت الشيطان. قال: إن كل ما جن هو الشيء الآخر فيه، كل شيء الآخر فيه يسمى جنا كالسحر والصنم وكل شيء الآخر فيه، والطاغوت من الطغيان وهو تجاوز الحد، وهذا يطلق على الشياطين من الجن والإنس، قال لهم طواغيت يعني تجاوز الحدود بكفرهم وضلالهم وعدوانهم. وقال جابر: الطواغيت اسمه هذا، كان يدعى الشيطان بكل حي واحد، يعني أن الكهان من الطواغيت، وعرفت أن الطاغوت يشمل الكهان والسحرة ودعاة الضلالة ومن يشرك به هو راضي، كلهم قال لهم طواغيت. قال ابن المغيرة رحمه الله فيه حدا جامعا فقال: الطاغوت ما تجاوز العبد حده، يعني كل شيء تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وقال طاغوت معبود بغيره هو راضي وقال طاغوت، أو متبوع على غير الحق هو راضي فهو طاغوت، وهكذا إذا كان غير راضي إذا كان على غير الحق يدعو إليه فهو طاغوت، أو مطاع في غير الشريعة يعني يدعو إلى غير الشريعة فيسمى طاغوت أيضا، فالمعبود من دون الله الرابون ومتبع في الباطل مطاع في الباطل دعاة الضلالة، يقال لهم طواغيت لأن تجاوز الحدود وتعدوا الحدود. ورؤوسهم خمسة: الليس عليه الله ورأسهم والداعي إلى كل باطل، ومنهم من عبد وهو راض ومن داعي إلى نفسك في الحول فإنه رأس الطواغيت أيضا، ومن عبد وهو راض كذلك، ومن دعا إلى الغيب، ومن حكى بغير ما أنزل الله يتعمد ذلك، كل هؤلاء طواغيت. ويجمعهم ما تقدم، يجمعهم أنه كله معبود معبود مغراض أو متبوع أو مطاع في غير الشريعة، هؤلاء قال لهم طواغيت. ومن جملتهم الكهان والسحرة، وهو الشاهد هنا الساحر طاغوت يتجاوز الحد بتعاطي ما يؤذي الناس ويضر الناس، أو بتعاطي دعوة علم الغيب، أو بتعاطي عبادة الشياطين وعبادة الجن والدفع لهم والنجي لهم، وبهذا قد خرج عن حد العبادة وصار من الطواغيت لا من عباد الله، فصار من الطواغيت الذين خرجوا عن الطريق وحادوا عن السبيل. وكل هذا يوجب الحذر من حالهم وأنهم طواغيت، لأنهم يتعاطون الشر والأذى للمسلمين وهم السحرة، فيقال لهم طواغيت من هذا المعنى لإيذائهم وظلمهم وخروجهم عن الطريق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السلح الموبقات، اجتنبوا يعني ابتعدوا عنها، سميت موبقات لأنها مهلكة، الموبقة المهلكة. ثم ذكر تفصيلا قال: أشرك بالله وهو أعظمها وأقبحها وأشدها جريمة، والسحر جعله بعده لأنه منه، لأن في الغالب أن السحر من الشرك، لأنه عبادة الجن واستعانة بهم وتقرب لهم وتقرب إليهم، هذا هو الغالب عليه. وألغاك النسل الذي حرم الله إلا بالحق، وهذا أيضا من عمل الجرائم. والرابع أكل الربا، والخامس أكل مال اليتيم، والسادس التولي يوم الزحف، يعني التولي عند لقاء العدل عند جمع الصفين للقتال يخدم القوم ويتولى، نسأل الله العافية. والسابعة قلبهم محصنات أو غافلات المؤمنات اللي قلبهم بزاحفة، سمنا غافلات لأنهن في الغالب لا يشعرن بمن ظناهن، وليس هذا خاصا بالنساء، لكن لما كان الغالب أن يقول للنساء جاء في النص بالنساء، وإلا فقلبهم محصنين كذلك، الفرد المحصن المعروف الخير أيضا من الكبائر، يستحق صاحبه حد القلب، فقلبهم محصن ومحصن ومحصنة من الرجال والنساء بزاحفة يجب حد القلب لمن يجد، وهو من كبائر الذنوب، من الذنوب العظيمه التي يجب الحذر منها لما فيه من الفساد والشر على المسلمين واثاره الشحناء والعداوه بين الناس، فان المغلوب سوف يتاثر بذلك ويسبب شحنه بينه وبين القلب، وربما افضى الى فتن وقتال وعداوات، وربما تعدى الى القبيله والاسره جميعها، فشر القلب عظيم، وهذا يفضي الى ما لا تحمد عقباه من الفتن. فلهذا حرره الله عز وجل وحذر منه عباده، وجاء فيه الوحيد، الله يقول سبحانه: والذين هم من الصلاه وغافلات من المؤمنات وعيده الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم عظيم، نسال الله العافيه. المقصود ان هذه السبع من اخبث الجرائم، ومن اقبح الجرائم والكبائر، فيجب الحذر منها، ومن جمله فيها السحر هو جريمه كفريه عظيمه يجب الحذر منها، وياتي بقيه كبائر السحر ان شاء الله فيما بعد. ثم دعمت الى عباده نفسه، يعني قال ادعوني وانا اتعلق كذا واذبحوا لي انذروا لي وانا اقضي حاجاتكم مثل ما يفعله بعضهم المعبود من دون الله.
نعم. المسلمين الذي يذهب الى الساحر مثلا يسحر واحدا زوجته او اي شيء اخر
لا يجوز تعاطي هذا، ولو ان ظننا فيها سحرا اذا تعاني بالادله الشرعيه، اما الذهاب الى السحره فان الصحيح عند العلم لا يجوز، ولو ان باب التداوي ولو انها لا يرضى بذلك، لكن باب التداوي لا، لان ذهابه اليهم معناه دعوته الى ان يشركوا، دعوته الى ان يفعلوا ما هو محرم ان شاء الله.
وعن جندب مرفوعه: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي. وقال الصحيح إنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم يقول مؤلف رحمه الله وأرجع جندب مرفوعا، يعني قال رسول حد الساحر وضبه السيف. إذا قال العلماء مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالوا رفعه يعني رواية أو ينبيه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب في هذا كما قال السيف أنه موقوف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن جندب بن خير الأزدي المعروف هو أحد الصحابة رضي الله عنهم، صحابة فيهم من يقال جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي المعروف، وفيهم جندب بن خير الأزدي. هذا يقال انه جاء الى مجلس في الوليد بن يزيد الفاسق وعنده ساحر يقطع راسه زعمه ويريه الناس ويعيده، فجاءه الوليد من طريقه لم يشعر بها هذا اللاعب فضربه بالسيف وقتله وقال ان كنت صادقا فكان صادقا فليرجع راسه الى نفسه، وقال حد الساحر ضربه بالسيف كلامه، يعني هذا هو الذي استنبطه من الأدلة الشرعية، ولهذا قال حد الساحر وضربه بالسيف. وبعضهم رواه مرفوعا والصواب أنه من كلامه رضي الله عنه. وهذا مما قال ما فعل عمر حين أمر بقتل السحرة، ومراد جندب أن الساحر يقتل ولا يستتاب، لأن توبته لا تزيد أذاه وضرره، فقد يوفي التوبة ويكذب ويبقى ضرره على الناس، فمتى ثبت سحره وجب قتله لئلا يضر الناس. والساحر يتعاطى أمورا كثيرة صارت تنبيه عقد بالعقد والنفس، وطاقا باشياء اخرى يتعاطاها مع الجن والشياطين يستخدمهم ويعبدهم حتى يمكنهم بعض ما يريد من ادخال الشرع على بعض الناس حتى يتغير عقله او يتغير فكره ويبغض من كان محبوبا ويحب من كان مبغضا، باشياء يفعلها ويستمدها من الجن. فاذا عرف ذلك وجب قتله حتى يشرع من شره وضره على الناس. وهكذا عمر كتب الى امراء بغداد الشام ان يقتلوا كل ساحر وساحره، قال مجاله بعمل فقتلناه 3 سواحل. والحلم والحكمه في هذا مثلما تقدم ان شرهم لا يزول بالتوبه التي يظهرونها، ولانه في الغالب يقتلون من توبه الصديق والمعروف النفاق لا يؤمن فيقتل. وهكذا حصل رضي الله عنه ام المؤمنين عمر كان عندها جارية فعلمت أنها تعاطت السحر فأمرت بقتلها فقتلت. قال أحمد رحمه الله صح ذلك عن 3 من أصحاب النبي، يعني صح قتل الساحر أو جاء قتل الساحر عن 3 من أصحاب النبي هم عمر رضي الله عنه وحفصة وجندب. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أنه متى عرف السحر الذي وسط الشياطين وقد يدعي علم الغيب قد يتعاطى أمورا عظيمة في إيذاء الناس وظلمهم فلا حيلة في شهادة الشر ولا طريقة لخلاص منه إلا بالقتل. قال بعض أهل العلم الشافعي رحمه الله وجماعة إن كان سحره بأشياء معروفة تؤذي ولا تغير العقول إنما تؤذي وتمرض فلا يكون حفظ السحرة، إذا كان مما يستخدم الشياطين ولا يتظاهر بعلم الغيب ولا بعبادة غير الله فإنه يضرب ويؤدب ويسجن ولكن لا يقتل. إذا عرف أنه ليس من أهل السحر المعروفين بعبادة الشياطين واستخدامهم وتعاطي ما حرم الله من الشرك، هذا إذا علم قول الشافعي رحمه الله من قال العلم وجهه لا منافسة لما جاء عن الصحابة، فليس بالسحر هذا وإنما هو أذى وظلم. أما السحرة المعروفون هم من يستخدمون الشياطين يستخدمون الجن ويعبدونهم ويتعاطون في بعض الأحيان علم الغيب حتى يتضح من أمرهم ما هو مخالف لما عليه الناس من الأمور التي يضر بها الناس، بعضا من تعاطي بعض الأدوية الضارة أو مأكولات الضارة أو مشروبات الضارة، هذا شيء آخر. فالسحرة في الغالب هم الذين يتعاطونها أمورا شركية تتعلق بالجن وتتعلق بخدمتهم والاستعارة بهم على ظلم الناس وإذائهم وتغيير العقول، فلهذا وجب قتلهم. نسأل الله السلامة.
يا شيخ مولانا السحر هذا، هل الرسول سحر؟ لأن النبي بعض الناس يقول الرسول ما سحر، وهذا السحر اللي حصل الرسول هل غير على
ثبت عليه أنه سحر؟ لكن السحر لم يؤثر عليه شيء في توجيه الرسالة، وإنما أثر شيء في بينه وبين أهله فقط.
باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبن. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبن. قال الحسن: رنة الشيطان. إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. المؤلف رحمه الله أراد بهذا أن يبين شيئا مما يسمى سحرا لينتبه المؤمن عن لهذه الخصال ويجتنبها ويبتعد عنها. قد تسمى سحرا من جهة أنها تضر وتؤذي، وإن لم تكن سحرا من جهة المعنى الذي هو الكفر والشرك وخدمة الشياطين وعبادتهم، فإن أنواع قسمان: قسم منها سحر محض، وقسم منها يعمل عمل السحر ويؤذي ويضر وإن كان ليس سحرا في المعنى الحقيقي. يقول والله رحمه الله: باب بيان أنواع السحر على سبيل الإطلاق والتعميم. قال أبو أحمد رحمه الله: قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف بن أبي جبيلة عن حيان بن علاء، قال حدثني قطر بن قبيصة عن أبيه أن النبي قال: إن العيافة والطرق والطرق من الجبن. قال عمر رضي الله عنه: جبن السحر. فالمعنى أن هذه تطلق على أن السحر يقال لها سحر من جهة ما فيها من الشر والفساد، ومن جهة ما قد يدعيه أصحابها من علم الغيب. فالعيافة سجن الطير كما قال عوف، سجن الطير يدعون الطيور ويدعون انها تدلهم على شيء، فيتشاءمون بها تاره ويتيمنون بها تاره اخرى، وهذا من عمل الجاهليه. والطيور ليس عندها خير ولا شر، وانما هذا من جهلهم وضلالهم، فقد يتشاءمون بالغراب او بالبومه او بغيرهما او حيوان فيه خلقه يتشاءمون به، واذا راى حيوان حسن خلقه تيمنون به وقالوا هذا سفر طيب او هذا مخرج طيب اذا صادفهم في هذا الشيء، وإن صادفهم حيوان قبيح أو نعق أو غراب أو كذا خافوا وقالوا هذا سفر أو هذا مخرج قد يكون فيه شر، هذا كله من أمر الجاهلية. وهذا زيد الطير يزدرون ويقولون إن هذا يدل على كذا وهذا يدل على كذا. يقول الشيخ: خير بنو نفن فلا تكن مضيا مقالة الزين إلى الطير مرتي. يعني يزدرون ويقولون إن تيامنا صار كذا، يتكلمون ويقولون إن تيانا صار كذا، وإن تشاءنا صار كذا، وإن ذهب كذا صار كذا، وهذا كله من جهلهم وضلالهم. وهذه يقصر مخلوقات سائرة في أمر الله وفي تدبيره سبحانه، ليس عندها نقل لأحد ولا ضر لأحد ولا خير ولا شر. فالعيافة قال عافية إيه إذا زجر الطير وتيامنا بها أو تشاءنا بها. والطرق خطوا بالأرض، يخطون خطوط ويقولون هذا يكون كذا ويكون كذا ويلبسوا على الناس، فقد يكون عبثا في بعض الأحيان من اللاعبين، وقد يكون تخييلا وإلا في المراد خدمة الشياطين والأخذ بأقوالهم من الجن ويزعمون أن هذه خطوط تهديهم إلى كذا أو ترشدهم إلى كذا هو كذب وإنما طاعة الجن واستخدامهم ودعوة عن الغيب وسطرهم وإن هذه الخطوط لا تفيدهم شيئا لو لم يعملوا مع الجن والجن قال الحجر ونفس الشيطان أما الطيرة فهي التشاؤم بمرئها ومسموع هذه الطيرة وهي محرمة وهي تشفي أصغر وقد تكون أكبر والعياذ بالله إذا اعتقد أن هذا الطائر أو هذا الحيوان يتصرف في الكون أو يجده أشياء أو ما أشبه ذلك هذا من الشكل أكبر لكن الغالب عليهم أنهم يتشاؤمون بها فقط يعني يتشاؤمون فيمضون في حاجات يرأوا ما يسرهم ويرجعون عن حاجات يرأوا ما يسوءهم والطيرة ما رد الإنسان عن حاجة ولهذا قال والطيرة من القيافة والطيرة من الجن حديث مسعود الطيرة تشير الطيرة تشير فالحاصة أن هذه الأشياء من عمل الجاهلية وهي منكرة وهي من الجن قيل في الجن إنه السحر كما قال عمر وقيل الجن الشيء الذي لا خير فيه وهو الباطل وقيل الجن إنه الصنم المعبود من دون الله وقيل غير ذلك والحاصل أن الجن هو الشيء لا خير فيه والشيء الباطل لا خير فيه ولا خير فيه فالمعنى أنها من الشيء الذي لا خير فيه ما فيه الشر والمقصود من هذا الزجر عن هذه الأشياء والنهي عنها ولا يتأثر بالجاهلية فيها فإن الجاهلية أخطأوا فيها وغلطوا وليس لزجر الطير فائدة ولا في الخط فائدة ولا في الطيرة فائدة كلها باطل فالطيور ليس عندها شيء وإن زجروها وإن تيامنت أو استعنت والخطوط لا فائدة فيها وإنما يلبسها الناس باتباع الجن وأخذ بأقوال الجن والشياطين والطيرة لا خير فيها ولا فائدة وإن زعموا فيها فائدة فهي باطلة ولأبي ذو النسائي ومن عباد الصالح مسند منه يعني مثل المرفوع وهو قوله صلى الله عليه وسلم ان العياذ الى اخر اما قوله العياذ زجر الطير والطير حطه بالارض هذا ليس عند النسائي وابي داود بل وانما هو عند احمد رحمه الله وحديث ابن عباس يدل على ان تعلم النجوم بالتاثير وزعم انه يكون كذا ويحدث كذا اذا مثل النجم اذا طلع النجم الفلاني او غاب النجم الفلاني أو صارت منزلات فلانية كله من أقوال المنجمين والمشعوذين لله الذي لا وجه له بل وباطل المقصود أن التعلق بالنجوم والزعم أن لها تأثيرا في الكون والحوادث في موت فلان أو حياة فلان أو زوال موت فلان أو موت فلان بدأ فلان أو كل هذا بعض لا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من زاد مع ذلك يقول ما زاد اقتباسه في النجوم زاد اقتباسه في الشهر والشر فالتعلق بالنجوم على انها تدل على كذا على الحوادث هذا هو التنجيم المنكر ياتي له ترجمه خاصه ان شاء الله يعني استدلال بالحوادث الفلكيه على الحوادث الارضيه هذا هو التنجيم وهذا هو الباطل اما الاستدلال بالنجوم وسيرها على منازل الناس وعلى قبله وعلى اوقات البذر والحرث هذه ليس فيها شيء قال علم التسيير ليس علم التأثير ولكن علم التأثير وهذا الصواب انه لا حرج فيه ان يتأتى بالنجوم في طرق البلدان وفي جهة القبلة وفي الاوقات الصيف والربيع والشتاء ونحو ذلك مثل ما قال جل وعلا وعلامات النجوم هم يهتدون قال صلى الله عليه وسلم جعل النجوم يهتدوا بها في غاية البدء والبحر هذا يقال علم التأثير علم سير الكواكب حتى يستدل بها على منازل الناس مياههم قبلتهم أوقات زمان صيف الشتاء وربيع وخريف وأشبه ذلك هذه لا بأس بها ولا حرج فيها على الصحيح وإنما المنكر علم التأثير باحتجاب النجوم والتعلق بها على أن يقع كذا يكون كذا إذا طلعت الثريا صار كذا مات فلان انتقل فلان إلى كذا ما سقط موسى فلان وإذا طلع نجم فلان صار كذا واجتمع النجم فلان صار كذا هذا هو الذي أنكره العلماء وهو ضرب الحديث من اقتبس هجمة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد وزاد في اقتباس السحر ومن النجوم ما زاد في تعلمه النجوم وما يظن انه يؤثر على الناس اتقف على احدهم وهي النسائي وما بعده يكون دقيقا
لا يزوج ولا يتزوج
هذا التشاؤم بالزمان هذا من باب التشاؤم بالزمان هذا غلط هذا من عمل الجاهلية وبعضهم
يخشى عن زواج غلط يقول مالك رحمه الله للنسائي
رحمه الله النسائي هو أبو عبد الرحمن إمام كبير العلماء يقال النسائي أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي بلد معروفة في الشرق على نسأ نسب إليها وهو إمام أئمة الحديث وصاحب السنن المعروف يقول رحمه الله روى رحمه الله هنا ذكره المؤلف في ذات الوقت والحديث مرفوع رواه النسائي مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من عقد عقلة ثم نفذ فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيء مكل اليه. اراد المؤلف بهذا بيان ما اشار اليه ما تقدم بين كلمه انواع السحر وان العقد والنفس من انواع السحر من عقد عقلة ثم نفذ فيها يعني السحرة الذين يعقدون العقد وينفصون فيها بانفسهم الخبيثه وارواحهم الشريره مع ما ينضم الى هذا من كذبتهم الشياطين وتعاونهم مع الشياطين فيقع بعض ما أرادوا بإذن الله عز وجل كما قال تعالى والله بوعد نبينا هل إلا بإذن الله فقد يقع ما أرادوا بإذن الله كوني قدر بإذن الله كوني قدر سبحانه وتعالى. قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحل. فالسحر يكون اثنان قسم يكون به العقد والنفس والأدوية التي تضر وهذا موجود وله وجود وقسم يكون بالتخييل والتلبيس والتجميل كما قال تعالى عن اصحاب فرعون يخيل بين المسلمين وانها تسعى وقال في اكبر وجاءوا مسحرين سماه سحرا عظيما لما فيه من التلبيس والتخييل والتجميل على الناس والتلبيس عليهم. ومن سحر فقد اشرك من سحر من تعاطى السحر فقد اشرك لانه يقوم بعباده الشياطين وعباده الجن والتعلق عليهم ودعائهم والاستغاثة بهم ونزلهم وتذحلهم فيقع الشرك في ذلك. ولهذا قال تعالى واتبعوا ما تزل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس وما انزل من الملائكة بدابر هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما كفرت فلا تكفر فدل على ان تعلم التنزيل يوجب كفر صلى الله عليه وسلم. فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين بمن حج الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له ذاك من خلق ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبهم عند الاخر لو كانوا يعلمون. هذا كله يبين لنا قبح السحر وانه ضد الايمان وضد التقوى وان من اشتراه فقد هلك وليس له عند الله من خلاق. ولهذا كتب عمر الى عماله في الشام ان يقتلوا كل ساحر وساحره لما فيه تعطيه مسلمين الفساد والشر على الناس. وثبت عن حفصه رضي الله عنه من قتل الساحر سحره وهكذا جندب قتل الساحر المعروف. المقصود ان السحر الشر الكثير والغالب عليه ان السحر يكون باسط الشياطين وخدمه الجن ودعائهم من دون الله. اما ما كان السحر بدون ذلك من ادويه تضر الناس واشياء يحصل بها ضرر هذا غير ما يتعلق بالسحر المعروف هذا يعاقب بما يستحق مما يتعاطى ما يضر الناس في افكارهم او في عقولهم. والحاصل ما يسمى سحرا كان يحصل به التخييل والتدمير على الناس والتلبيس او تحبيب المرأة الى زوجها او الزوج الى امرأته او صرف الناس عن حب الى بغض او بغض الى حب مثل ما يتعاطى من اعمال الشعوذة هذا هو السحر الذي يكفر صاحبه يجب ان يقتل الى عرف في ذلك. والحديث هذا وان كان فيه ضعف لانه رواية حسن عن ابي هريرة قد ذكر جمع من العلم انه لا يسمى من ابي هريرة فيكون فيه انقطاع ومن رواية ايضا يحصل على عباد لم يكن فيه ضعف لكنه له شواهد حيث معنى لهذا ذكره المؤلف رحمه الله احسنه المفلح بشواهده. قال ومن تعلق شيء وكل اليه هذا معنى ان من تعلق على الله كفاه الله ما اهمه ويتوكل فهو حسنه ومن تعلق على السحر والتمائم والشعوذه والشياطين هذا هو خاسر وكله الله اليه نسال الله له. ففي هذا حسن التحرير والتوكل على الله وان ذلك يكفي من توكل عليه وعلى الله يتوكل ان كنتم مؤمنين اليس الله بكافي عبده ويتوكل فهو حسبه ان كافيه. فالتوكل على الله لازم وفريضه اما التوكل على العود التمائم والسحر والشياطين فهذا معناه الخزان والضلال والهلاك نسال الله العافيه. وحديث مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا هنبئكم العرض من يخبرك ما العرض هكذا ضربها المحدثون العرض من المزعين المسبحه والباطل الساكنه والعرض معنى الكذب معنى السحر ومعنى النميمة قال فقاوله عوها كذب وسحر ونمع فيطلق العوه على النميمة على السحر وعلى كذب. ولهذا ذكر والي هذا الحديث هنا لأن السحر يحصل به بهتان
ويحفظ من كذب ويحفظ من تلبيس. ولهذا سمي عرضا لما يحفظ به من الكذب والتلبيس على الناس والغش والخيانة والضرر. على ما أفضل جنة مئة مقالة بين الناس أن مئة سمع عرضا لأنها تضر الناس ويترتب عليها من الكذب والفرية وشحن القلوب ما يترقب، وهي مقالة بين الناس، فهي سمها بهتم سمها سحرا لما فيها من الشر والفساد، كما أن السحر فيه شر وفساد. ولهذا قال يحيى بن أبي يزيد كما روى عنه من عبد البر قال يفسد النمام وكذاب في الساعة أكثر من يفسد الساعة في السقف، يفسد الكذاب ويفسد النمام في الساعة الواحدة أكثر مما يفسده الساهر في السنة، فكذابون النمامون شرهم كثير وبلاؤهم عظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام. فهذا فيه الحذر من الكذب والنميمة وتعاطي أنواع السحر وأنها شر بين الناس وفساد بين الناس. فالحديث الثالث حديث عمر يقول صلى الله عليه وسلم يقول معلمه ولهما ان عمر مرفوعا ان من البيان الاستحوار، ان من البيان يعني الفصاحه والبلاغه والاستحوار، فتشعر البليغ صاحب البيان قد يشعر الناس ببيانه في اسلوبه وفصاحته، فربما لبس عليهم الامر وربما خشيت عليهم الحقائق وخدعهم. فهذا اصل حديث قال الجمهور انه للبيان للمدح والدلع على البيان اذا كان في الحق، فلا اخرون بل هو للذم والعيب، حتى ابن الزرع الجماعه ورجح الاول وقال انه للمدح اذا كان في الحق والهدى، فالبيان في نص الحق وبيانه والدعوه اليه مجروح، اما البيان في تلبيس الامور واخذ الامور بغير الحق فهذا مجروح. ومن هذا ما يروى عنه انه قال ان الله يغضب البليغ من الرجال الذي يتخلى بلسانه كما تخلى البقره بلسانها. فالمقصود انه اذا كان البيان في نص الحق كما جاء كتاب الله باول البيان وهكذا جاء السنه هذا ممدوح وطيب، اما اذا جاء البيان للنبس والتخليط والخداع واخذ الحقوق بغير حق اخذ الامور بغير حقها فهو عن الذم والعيب. والحديث يحتمل من بيان الاستحراء يحتمل هذا وهذا، ويحمله الجمهور على المدح اذا كان في الحق فإنه يوضح الحقائق ويبين الأمور حتى لا يخفى هناك شيء على طالب الحق وعلى مريد الحق، كما جاء كتاب الله في ذلك وسنة الرسول بذلك في أوضح البيان في بيان الحقائق وإيضاح الأوامر والنواهي. ويكون بالذم يكون للذم إذا أراد به إخفاء الحقيقة ونشر الباطل والتلبيس على الناس يكون مذموما، فالسحر هنا الذي هو البيان والإيضاح يذم في الباطل ويمدح في الحق. ويروى عن عمر بن عبد الله ان الانسان خطب عنده رأى في بليغه فقال عمر بن عبد هذا وهذا والله السحر الحلال، يعني يوضح الحقائق ويبينها لكنه باسلوب لا يخرج عن الطريقه المبتدعه في بيان الحق وايضاحه وعدم التلبيس على الناس وعدم الخداع. نسال الله للجميع السلامه والعافيه. صلى الله عليه وسلم.
من الملائكه.
من
ما نافيها او مصورة هناك
موصورة كيف الشاهد ويبتل حدنا على الكفرة يبقى الكفرة
لان لا يتعاطاها الا بالشكر
ولا يحتاج
وإن بات الجن ولا يستخدم هذا صحيح.
باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاسم. وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حصين مرفوعة: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في السحاب ونحوهم، نحوهم يعني العرافين والرماليين والسحرة ونحوهم ممن يشابههم في دعوى علم الغيب. والكاهن هو الذي له رأي من الجن، كاهن خادم كاهن، وكاهن هو الذي له رأي يعني صاحب من الجن يقدرها بعض المغيبات. مثل اليوم صاحب الزار يقول عنده زار يعني عنده جن شيطان خبره بعض الغيوب يسمونه كائن، ويقول له رأي من الجن لأنه صاحب من الجن. حكمهم أنهم يجب القضاء عليهم وتعذيبهم ومنعهم من تعطي هذه الأعمال. وأما الحكم في تكفيرهم فهو محل بحث يأتي. المقصود أن الكهان ونحوهم أنهم لا يصدقون ولا يسألون، لأنهم يدعون علم الغيب أو يتخرصون ويدعون أشياء لا صحة لها، فمثلهم لا يسأل ولا يصدق. ولهذا ذكر المؤلف الحديث الدال على ذلك في الباب، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مات عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث رواه مسلم الصحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال المخرجون لهذا الحديث أنها حصة رضي الله عنها، وليس مسلم ليس فيه فصدقه، والمؤلف هنا قال فصدقه، فلعل المؤلف رحمه الله وهم في هذه الكلمة أو نقلها من نسخة في هذه الزيادة، أو نقله من نقل ذلك عن مسلم فزاد كلمة صدقه. والذي رأيناه في مسلم وتبعناه في رواية مسلم ليس فيها زيادة، إنما الرواية في مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فليدل على أن السؤال مجرد، السؤال نفسه مجرد ما يجوز، لأنه وسيلة للتصديق، ولأن في سؤالهم إظهارا لشأنهم وتعظيما لقدرهم وإظهارا لأمرهم بين الناس وتقديرا لما يقومون به من جهود، فيسألهم الناس ويرجع إليهم الناس. وفي هجرهم وفي صرف عند سؤالهم تناسب لهم وإظهار لهم ورفع شأن لهم وعدم رفع شأن لهم، فلا يجوز سؤالهم ولو لم يصدق، لأن سؤالهم وسيلة إلى التصديق، ولأنه وسيلة أيضا إلى أن يتصل بهم الناس ويعظم أمرهم الناس. ولهذا لما سئل رسول الله قال ليسوا بشيء، قال ليسوا بشيء، قال لا تأتوهم. ومن جنس هذا، من جنس النهي عن سؤالهم، لا يؤتون ولا يسألون احتقارا لهم وإعراضا عنهم وإماتة لشأنهم. وفي اللفظ الثاني: من أتى كائنا بأبي هريرة، من أتى كائنا فصدقه من يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالسؤال الثاني: من أتى عرافا أو كاهنا صدقه من يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه لا يجوز تصديقهم ولا سؤالهم، فلا يجوز سؤالهم لأنه وسيلة للتصديق، ولأنه فيه ولأن فيه شيئا من رفع شأنهم وإظهارا لأمرهم، ولا تصديقهم لأنهم يدعون الغيب أو يتخرصون. فالمتخرص لا يصدق، ومن دعي الغيب كاذب، ومن صدقه في علم الغيب كفر، لأن علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى. والكاهن ادعى في علم الغيب كفر أيضا، فإن كان يتخرص أو يظن وجب تعذيبه وقضاء عليه حتى يمتنع من هذا الأمر القبيح المنكر. لكن ما يدعى علم الغيب من الكاهن أو الرمال أو غيرهم أو ادعاه من يأتيهم ويصدقهم كفر من أوزع على محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال: قل لا يعلم من في السماء والغيب والأرض الغيب إلا الله. ومن صدقه فقد كذب هذه الآية، وكذب قوله تعالى: وعندما تقول لا يعلمها إلا هو ولله غيب السماوات والأرض لا إله غير ذلك. فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم. والكفر والكهنة والرمالون والمنجمون والعرافون وأشباههم يأتي بيانهم في كتاب البغوي رحمه الله. هم أناس يدعون أن الغيب بأشياء، تارة من طريق الشياطين واستراق السمع، وتارة من طريق التنجيم، وتارة من طريق التخرف والشعوذة، يخطون خطوط ويفعلون أشياء يشعوذون بها ولا حقيقة لها. فسؤالهم وتصديقهم كله منكر وكله لا يجوز. الواجب على المؤمن يحذر هؤلاء هذه الاصناف ويتباعد عن سؤالهم ومجيء اليهم او تصديقهم بشيء. وان يؤمن بان الله سبحانه يعلم المغيبات ليس عند هؤلاء شيء من ذلك. وهكذا حديث المسعود ان الله ابو يعلى عن مسعود بن زيد عن مسعود بن الوقوف، هذا الوقوف مثل المرفوع لان المسعود لا يقول من جهه رايه بل معناه ان ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا تقل علاقه في جهه الراي. فاذا قال مسعود ما اتى كائنا صدقه ان يقول ذكر من النبي صلى الله عليه وسلم معناه انه ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا لا يقال من جهه الراي. وكذلك روايه عمران ليس منا من تكهن او تكهن له او تطير او تغير او سحر او سحر له، ليس منا على وعيد. يجب الحذر من هذه الامور لان ليس منا عباره تدل على التحذير والترهيب، وليس من اهل الاسلام وليس من المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم من يتعاطى هذه الامور، وهذا وعيد شديد يجب الحذر. وظاهره تكفيره، المقصود انه يجب الحذر، اما التكفير فيمكن من ادله اخرى تدل على التفصيل. لكن يريد فكر هذا الحديث ان التطير لنفس الانسان او لغيره، والتكهن لنفس الانسان او لغيره، والسهل لنفسه او لغيره كله منكر كله لا يجوز. لهذا قال ليس منا من تطير او تطير له، يعني تطير لنفسه او تطير له غيره برضاء، او تكهن لنفسه او تكهن له غيره برضاء، او سحر خذ نفسه او سحر له، يعني تعطي السهل لاجله. ومن اتى كاهلا صدقوا ما يقول فقد سبب ان ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مثل ما تقدم. يفيد انه لا يجوز الانسان يفعله بنفسه ولا يرضى يفعله غيره من اجله. ما يرضى ان يطير لازم يتطير لي سفر مناسب ولا مناسب او زواج مناسب ولا مناسب، لا، لا يجوز ان يطير له احد. وهكذا التكحل له او كان يتكحل بنفسه، يعني يسال الجن او الشياطين او يتعلم النجوم لعلم الغيب او ما اشبه ذلك. تقدم لك علي بن عباس قل لنا صلى الله عليه ثبت من النجوم فقد ثبت من الشهادة ما ذات ذات فتطير وتكهن والسحر كله منكر وكله مما يجب الحذر منه. وأما التكفير فالتكفير كما تقدم. وفق الله الجميع وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
إذا الإنسان أقول إذا أخذ الإنسان بأن الكافر قال قول وكان حقا فما يكون المسلم حين يسمع
هذا؟ الإنسان قد يكذب، قد يكذب الواقع، لكن لا يتأخذ لكن قد يقول مثل ما كان متحرك، مثلا قد يقول وصل فلان او جاء فلان ومن منه ويصيب، او يقال جرى كذا وجرى كذا لانه بلغ هناك وعدا ثم صار خبره صحيحا، هذا الصدق جدي لا يدعى على
هذا
قد كفر ما جاء هو كفر من الصحيح عنده عند الناس اما انك لا يدعي الحقيقه انما يستطيع بالقول والاستيقاظ له ثم تاب ورتب يشهد التعجيل لئلا يعود اليها.
رايت خدامه واخذ السحر المعمولة في البيت، اخذ السحر ملفوفا ومعمولا معقودا في البيت فاخذت له بدون فرض من يخرج.
مش دمعه؟
لا اعرف يبقى انك عرف السحر فين في عرفه؟ لا هو تصوم وتصلي
كذلك هذه أمور غيبية ما أسفحها لا يعلم ما يبقى يسمعون بسمع النحاس أو بسمع أهل بدر ما تنفس عليها ولا نفسي أرافل عدن هو قال وما أنسى بموسيقى القرى إنك لا تنموت.
قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاب وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول مالك رحمه الله قال بغوي بغوي صاحب التفسير معروف سيد معروف رحمه الله متوفى 1650 يقول رحمه الله العراف والذي يدعي معرفة الأمور المقدمات إذا أشياء ينظمها يستدل بها المسروق ومكان الضالة أو نحو ذلك يقال له عراف. قد يكون يعرفها بالآثار بآثار الدابة وأراعيها ونحو ذلك وهذه تقع للناس هذه الأمور قد تقع للناس لكن لا يكون من العرافين المذمومين وإنما يذم يدعى بها علم الغيب. أما إذا كان يستدل على المسروق ومكان الضالة بطرق حسية معروفة ليس من هذا الباب لكن مراده الذي يدعي بهذه الأشياء علم الغيب الذي يسمى عرافا وقيل هو كاهن فالكاهن يسمى عراف والعراف يسمى كاهن إذا كان يدعي علم الغيب والكاهن هو الذي يخبر عن المغيرات المستقبل وقيل يخبر عن ما في الضمير مثلاً أراد كذا وأراد كذا مما يتلقاه عن رأيه من الجن وعن شياطينه. وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسم الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم من يدعي ما يتعلم الغائبة بهذه الطرق الخبيثة. هذه المقالات من ابن البغوي ومن غير البغوي ومن الشيخ الإسلام ابن تيمية معناها أن العرافين والكهنة والمنجمين والرمالين هم الذين ذمهم الشارع وعابهم وحذر من إتيانهم وسؤالهم حتى قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقل صلاة 40 يوما قال ما أتى عرافا أو كاهنا صدقهم من يقول فقد كفر بنا محمد عليه الصلاة والسلام كما تقدم قال ليس منا من سحر او سهاله او صيدله او تكهنه او صيدله كلها لا تقدم فهم مراد بهؤلاء هم الذين يدعون امر الغيب بهذه الطرقات التي يزعمونها تاره من طريق التنجيم والالتقاء بعض النجوم وخروج هذا النجم وسقوط هذا النجم الى غير ذلك وتاره باشياء اخرى تلقونها عن الشياطين وتاره بالرمل يضربون في الرمل ويجعلون هناك حصى واشياء ينظمونها في الارض وتركا بغير ذلك من الامور هؤلاء هم يسمون الكهنه ويسمون العرافين فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم لانهم بهذه الطرق التي سلكوها يدعون علم الغيب ويزعمون انهم يدركون اشياء من علم الغيب فيلبسون بها الناس ويأخذون اموالهم بها هذا اصاب كذا وهذا اصاب كذا وهذا سوف يصيب كذا وهذا في العام الاخر يصيب كذا كله رجم بالغيب وكذب وقد يقع لهم شيء من الصدق لكنه نادر لكن العامه واشباه العامه يتعلقون بكلمة ويقولون عن آلاف كلمات البعض كما في الحديث الصحيح المتقدم حديث أبي هريرة فيقال قد صدق قد قال لك يوم كذا كذا وكذا إن صدق فيصدقونها واحدة ويجعلون بقية كلامه مثلها ويجعلون الصادق في الجميع بسبب ميول الناس الباطل وتعلقهم بما يوافق أهواءهم فلهذا يصدقون العرافين والكهنة والمنجمين والرمالين وأشباههم فالواجب على المسلم ان يحذر هؤلاء ولا يصدقهم لا فيما يتعلق بالامراض ولا فيما يتعلق بالحوادث ولا فيما يتعلق بالسرقات ولا في غير ذلك من عليها بهذه الطرق يجب تجنبه وان لا يؤتى وان لا يصدق وان لا يسال لان رسول منع من هذا عليه الصلاه والسلام ولان تصديقه يجب وقوع الناس شر كثير ومفاسد عظيمه واعتقادا لقلوب لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى والشيطان قد يسمع في الساق السمع وقد يوصي الى كاهن ونحوه فيصدق في واحده سمعها من السماء باشتراك السمع ولكن يجد معها ما لا يقوى من الكذب الكثير الذي يضر الناس ويغشهم ويسبب وقوعهم في معاصي كثيره فلا يجب المؤمن ان يصدق هؤلاء ولا يسالهم ولا ان ياتيهم ولكن يعالج الاشياء التي يبعها الله او من طريق الاطباء المعروفين بالعلاج المعروف الاشياء المحسوسه من ماكول ومشروب مروق وجهال وغير ذلك. اما ما يتعلق بعلم الغيب هذا لا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم ولا استهانهم وهكذا ما قال ابن عباس رضي الله تعالى فيما قوله يكتبون ابا جاد يعني حروف ابجد الف باء تاء ثاء جيم يقال حروف ابجد حروف هي يعني يكتبون الحروف ويضم بعضها الى بعض ويقول يقع كذا ويقع كذا ويقع كذا يقول ما له عند الله خلق يعني حظ ولا نصيب لانه اذا فعلوا هذا وادعوا علم الغيب كفروا فالذي يجمع الحروف ويقول سوف يقع كذا سوف يقع كذا واذا حل النجم هناك كذا او يجمع حصيات او وقع او غير ذلك يضم بعضها الى بعض او يجعلها حفر او فروق يجعل هذه على المحل الفلاني هذه الزاوية الفلانية، ثم يقول هذا يدل على كذا ويقول هذا يقع كذا، كل هذا من أعمالهم باطلة، كل هذا من دعواهم عن الغيب بالطرق الباطلة. الواجب الحذر منهم وأن لا يسألوا وأن لا يسألوا، نسأل الله السلامة والعافية.
نعم. أكثر مرة كان في مجلس تكلم عن فضل المدينة، كم واحد قال ان المدينه اذا مات الانسان فيها على الكفر او الشرك وفيه نياق سود تخرج الى المدينه. ان فيه نياق سود
نياق
نعم تخرج الى المدينه، وان الانسان اذا مات في جيره الكفر فيه نياق بيض تاتي به الى المدينه، ما يرجع صحتها سلامه.
لا هذا ما نعرفه، هذا ما اخذ.
الشيخ بالنسبه للتعلم من الشرك، تعلم السحر
ما يجوز، تعلم السحر ولا تعلم.
طيب
هو
لا
تعلمه،
لا
تعلمه
الشياطين،
لقد
صاحب الزواج
ان
بعض من
يقولون
يجوز
تعلمه
حيث يفرج بين
السحر
والمجوس.
لا هذا بعض، لا العلم ما يتعلم الا وقت الصلاه.
باب ما جاءت النصره. عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النصره فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
هذا جاء في النشرة، هذا ما جاء في النشرة. النشرة حل السحر المسحور، نشر عنه إذا حل عنه ما أصابه. عن جابر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النصرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد. هذا الحديث يدل على أنها منهي عنها، وهي النصرة التي معروفة عند الجاهلية، لأن فيها أل للعهد الذهن، يعني النصرة معهودة المعروفة عند أهل الجاهلية من الكفرة في حل السحر المسحور بسحر مثله. فقال النبي إنها من عمل الشيطان، لأن الساحر يتقرب إلى الشياطين بما يحبون من عباداتهم ونزلهم ودخلهم ودعائهم والاستغاثة بهم والسجود لهم ونحو ذلك، فيسعفون ببعض مطالبهم التي يطلب منهم من بيان بعض الأشياء التي تخفى عليه كعمل الساحر وما حصل من الساحر لهذا المسحور. فلهذا قال يعني إنها من عمل الشيطان، لأن الشيطان يدعو إلى كل شر ويدعو إلى كل فساد ويدعو إلى الشرك، فالنشرة التي يتقرب بها الإنسان إلى الشياطين هي من عمل الشيطان. ولما سئل أحمد عن هذا قال ابن مسعود يكره هذا كله، يعني عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل يكره هذا كله، يعني يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان، وهي التي يتقرب فيها للسحرة ويطلب من السحرة أن يحلوا ما فعلوا. هذه التي من عمل الشيطان وينهى عنها لما فيها من طاعة الشياطين وخبثتهم والتقرب إليهم بأنواع العبادة. وسئل ابن المسيب عن هذا فقال لا بأس به، من يراد به الإصلاح. أن سئل عن الرجل يؤخذ عن امرأته يحبس عن امرأته أو يصاب بالسحر، فقال لا بأس به، ما إنما ينهى عما لا ينفع، أما ما ينفع فلا ينهى عنه. عندما لهذا قال إنما يراد به الإصلاح، فأما ما ينفع فلا ينهى عنه. وكلام ابن المسيب محمول على الحل الذي لا بأس به، وهو الحل بالرقية والتعوذات والأشياء المباحة، هذا من باب الإصلاح، والإصلاح مأمور به والمنكر منهي عنه. فما ينفع لا ينهى عنه وما لا ينفع ينهى عنه، إذا كان ما الذي ينفع لا بأس به ولا محذور فيه، فإنه يباح التيسير به. والحل بك من رعات وتحوذات وأدوية مباحة. قال الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحله بالطرق الشيطانية إلا السحرة، أما حله بالطرق الإيمانية بالطرق الشرعية فهذا يحله أهل العلم البصائر وأهل الخبرة والتجارب، فيحلونه بأنواع من الأدوية والتعوذات والقراءة، فيزول عن المسحور كما حل الله وشرع النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين. قال ابن القيم، قال العلامة ابن القيم رحمه الله وابو عبد الله محمد بن الزكر ابن القيم الجوزية الإمام المشهور والعالم الكبير المتوفى سنة 56 و700 رحمه، يقول: النصرة عن حل السحر المسحور، النصرة معناها حل السحر على المسحور، يعني إزالة ما به من السحر. قال: وهي نوعان، أحدهما حل المسحر مثله هو الذي عمل الشيطان، وعلي حول قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر، هذا هو الذي حل وهما يتقرب فيه إلى الشياطين من طريق السحرة بالعبادات بالنذور بالذبح بنحو ذلك، هذا هو المنكر وهذا هو المنهي عنه. النوع الثاني حل بغير ذلك، التعوذات والرقية والدعوات والذي هو مباح، هذا لا بأس له، ومن ذلك أن يقرأ عليه سورة الفاتحة وتكرر أو آية الكرسي، أو يقرأ عليه كتاهما فاتحة وكرسي، من ذلك أن يقرأ عليه آيات السحر التي في الأعراف وفي يونس وفي طه يقرأ عليه مع الناس، ومن ذلك قراءة قل يا أيها الكافرون قل الله ذو معوذتين، كل هذه من الرقى الشرعية التي ينفع الله بها المسحور والمحفوظ عن زوجته أيضا، كل هذه رقى شرعية استعملها العلماء ونفع الله بها المسحورين والمحبوسين عن زوجاتهم، ومن ذلك ما ذكره بعض الأئمة عن كتب المتقدمين أنه يؤخذ سبع ورقات سجن أخضر وتدق ثم تجعل في الماء ثم تقرأ فيها آيات السحر المعروفة وقل يا أيها الكافرون قل والله أحد المعوذتان، ويقرأ فيها آية الكرسي ثم يخرج منها المسحور أو المحبوس ما تيسر ثلاث حسوات ثم يشرب في الداخل فيزول بإذن الله ما أصابه من السحر أو الحبس عن زوجه، وهذا كله مجرب فنفع الله به، وهو نصرة بغير ما يفعله كفر، نصرة شرعية بالقرآن والتعوذات والأدوية المباحة، وهكذا من وجد دواء جربه ونفع فمن هذا الباب، إذا كان الشيء محظور شرعا ليس من نجاسة وليس فيه وفرة جعل في الجن وليس فيه أشياء مما حرم الله، وهذا هو الحق والصواب وقضى الله الجميع.
باب ما جاء في التطير، وهذا الباب لم يقرأ على سماحة الشيخ. باب ما جاء في التنجيل. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما لا علم له به. انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
التنجيم يعني ثابت في كتاب التوحيد، لما كان التنجيم شائعا بين الناس وله من يتبعه ويبني عليه أشياء، ذكر هذا في كتاب التوحيد تنبيه على بطلان التنجيم، والتنجيم مصدر نجم ينجم تنجيما، يعني حجر وحدث بما يعتقده في النجوم، والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الثلاثية على الحوادث الأرضية، سمى تنجيما، يعني النظر في النجوم واجتماعها اشتراقها وطلوعها وغروبها وتقاربها وتباعدها يستدلون به على أن يقع كذا في الأرض ويقع كذا ويقع كذا، وهو باطل، وهو من دعوة علم الغيب الباطلة التي أبطلها الله في قوله سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله،
ولقوله سبحانه ولله غيب السماوات والأرض الآية، المقصود أنها التنهيم من دعوى علم الغيب وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الأحوال الأرضية، هذا هو المقصود المؤلف من هذا الباب في بيان التحذير منه. أما النظر في النجوم من باب التسيير من منازل القمر حتى تعلم الأوقات أوقات الصلوات وحتى تعلم القبلة وتعلم الطرقات، هذا لا بأس به كما قال أحمد وإسحاق، وإن كرهه قتادة وكرهه ابن عيينة وكرهه الخصيب، لكن الصواب جواز تعلم المنازل لمعرفة جهات القبلة في الأسفار والبلدان ولمعرفة أوقات الصلوات عند الغيب وعند الحاجة إلى ذلك، هذه أمور لا بأس بها، ولأوقات أوقات الشغافة أوقات الفلاحة التي يحصل فيها العلو كذا في وقت كذا وفي وقت كذا، كل هذا لا بأس به. قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، قتادة هو بالدعامة بالكسر السدوسي من كبار التابعين، التابعين المعروفين رواية عن جماعة من الصحابة وهم من الثقات المعروفين، كره قتادة تعلم منازل القبر، فقال قتادة خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء يعني خلقها زينة للسماء مرجوما للشياطين وعلامات كذلك، فمن تأول فيها غير ذلك وزعم أنها تدل على كذا أو كذا من العلم الغيب فقد أخطأ وأضاع نصيبه من الآخرة وتكلف بلا علم له، قال الله جل وعلا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، قال تعالى وعلامات بالنجم هم يهتدون، قال سبحانه وجعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، هذا هو علم المنازل من التسيير، هذه من فوائدها. واما الاستدلال بها على انه يولد كذا ويكون الملك كذا ويزول الملك كذا ويحدث كذا، هذا كله لا بل هو باطل، ولهذا قال وكره قتاده المذكور تعلم المنازل مثل القمر، ولم يحصل من عينه فيه وهو سفيان بن عيينه المعروف الامام المشهور متوفى سنه 98 و100، هذا قول لهما وهو ضعيف مرجوح عند اهل العلم، ورخص لسعد المنازل احمد واسحاق احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه، وليس لا باس به كما تقدم من منازل خير منازل القمر والشمس يعرف بها الاوقات اوقات الصلوات وجهات القبله وجهات المياه وطرق البلاد وما اشبه ذلك، كما قال الله جل وعلا وهو الذي جعلكم من النجوم لتهتدوا بها جنوب البر والبحر، وعلى ابي موسى هو الاشعري عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه الصحابي الجليل اليماني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا تدخل الجنه نجوم الخمر، هذا وعيد شديد ما من باب الوعيد لان ادخال الخمر من كبائر الذنوب وصاحبه تحت المشيئة إذا مات على ذلك، أما إن تاب فالتائب ولكن منذ القبر إذا لم يستحل لها هو عاصي، فإن استحلها فهو كافر نعوذ بالله، وقاطع الرحم كذلك قطيعة الرحم من الذنوب العظيمة والكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم هو جنة قاطع الرحم، هذه قطيعة الرحم من أكبر الكبائر، وكذلك إدمان الخمر من أكبر الكبائر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، فيقول صلى الله عليه وسلم إن حق على الله لمن مات وشرب الخمر أن يسقيه من جنة الخبائث، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عصارة أهل النار أو قال عرق أهل النار، وهذا من باب الوعيد، وقد يدخل الجنة من أول ولا عفاء، وقد يعذب بما في النار في قطيعة الرحم وإدمان الخمر، ثم يكون له نهاية إذا ماتوا على التوحيد والإسلام يخرجون من النار إلى الجنة كسائر العصاة بقوله تعالى ويغلب ما دون ذلك في ميزة. أما يصدق بالسحر هذا هو الذي يدخل الكفر إذا صدق بأن السحر حق وأنه يغير كذا ويغير كذا وكذا وأن صاحبه على حق وأن المصيب أو أن صاحبه يعلم الغيب، هذا يكون كفرا ويكون صاحبه ضالا وكافرا. أما إذا صدق بأنه موجود وأن له تأثير ولكنه حرام ومنكر هذا لا حرج عليه، السحر موجود وقد أخبر الله عن وجوده سبحانه وتعالى، قال ولا تعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فقال لقد علمنا ان اشتراه ما له بخلاف من الخلائق، فالسحر موجود ولكنه مما يتعلق بخدمه الشياطين وعبادتهم من دون الله، فالذي يصدق به ويرى انه صواب وانه دين وانه جانب ولو كان فيه الشرك اكبر وعباده الشياطين هذا يكون كافرا لهذا توعد بعد دخول الجنه. اما من اعتقد وجوده وانه موجود لكنه منكر يجب محاربته ويجب القضاء عليه ومحاربه اهله وقتلهم، هذا هو الحق، لان السحاره يجب قتلهم ولا يستتابون اذا شابه في الارض كما تقدم في باب اجال السحر. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. هذا وعيد اذا اطلق هو في الكفر، هذا في الكفر اذا اطلق، واما العصاه فهو تحت مشيئه الله جل وعلا.
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم.
باب ما جاء في الاستسقاء بالماء. الاستسقاء طلب السقيا، طلب المطر يعني، طلب الغيث. والاستسقاء شرعه الله عز وجل بطلبه سبحانه والضراعة إليه والاستعانة به أن يغيث العباد عند وجود الجد والقحط، بدلا مما عليه أهل السوق من الاستسقاء بالنجوم وطلبها والضراعة إليها والميل إليها والتعلق بها. شرع الله للعباد أن يدعو ربهم عند وجود القحط ويسألوه الغيث والمطر حتى يجزيه ما به من جد وحاجة. وشرع لذلك الصلاة مستقلة، وشرع أيضا الاستسقاء بدون صلاة وبعد أوه الخطب خطب الجمعة وغيرها، كله ضراعه من الله، كله دعوه إلى الله سبحانه وتعالى وتوجه إليه بخلف الدعاء حتى يغيثهم. أما الكفار كانوا يستسقون بأنواع وهي النجوم وهي 28 نوعا، ينزلها القمر والشمس في مدارهما العرى في الشهر والشمس في السنة، يقال لها أنواع ويقال لها النجوم. وكان من الأنشدة في الجاهلية الاستسقاء بها واستغاثوا بها ولم يشركهم ضلالهم وجهلهم. قال تعالى: فلا أقسم بواقع النجوم إلى آخره. قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أخبر سبحانه أنهم جعلوا حظهم ونصيبهم تكذيبهم بما أخبر الله به أنهم ينزل المطر وأنهم يغيث وأنهم من جد التصرف، فجعلوا يسألون النجوم ويستغيثون بها ويستسقون بها بزعمهم أنها واثقة وأنها تفعل ذلك بإذن الله، فكذبهم الله وبين سبحانه وتعالى انه يسعي ويغيث وليس عند اهل النجوم شيء من هذا. فوجب على اهل الايمان تنحرف بما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وتمسك به واطلاع معالي هذه الجاهليه. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: اربع في امتي، اي ابي مالك الاشعري، قال: اربع في امتي من اهل الجاهليه لا يتركونهن: الفخر بالاحساب، والطعن في الانساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياح. فقال: النائحه إذا لم تكن طلبتها تقام يوم القيامة يعني من قبلها، وعليها سربال من قطران، سربال ثوب لباس، وضيع من جرف، عقوبة لها عند قيامها من القبر غير عقوبة ما نسأل الله العافية. هذا يبين لنا أن هذه هو جاهلية، وأن غالب على الأمة عدم تركها، وأن يوجد فيها هذا الشيء. أرضع في أمتي من أول الجاهلية تقولهن، لا يزال الناس من يتعاطاها وتأسى بكبر الرخو بالأحساب، أنا ولا بثال ولا كذا ولا كذا، يحتج به على ناقضه أو على ما يدعيه من الأمور يتعظم بها ويظهر بها على الناس. والأحساب ما يكون من الآثاء من مآثر من شجاعة أو جود وكرم أو ما أشبه ذلك من التي تعد كرامة للرجل، فيظهر بها أولاده ويترفع على الناس والتعظم بين الناس، وهذا من سنة الجاهلية. فإن رفعة الإنسان بعمله واجتهاده وما يتعاطاه من خير هذا هو يزكيه عند الله وعند المؤمنين. اما عمل اباء فلهم وعمل اجداده لهم ليس له. والطعن في الانساب كذلك، هذا من سنتهم، يتنقى فلان الانساب، فلان في الكيس وفلان في الكيس، فلان نجار وفلان حداد، على سبيل التنقص والعيب لا على سبيل الخبر. اما الاخبار فهذا حداد، نجار، كراز، حراس، ما في ذلك من باب الاخبار. لكن اذا التحدث عنه من باب التنقص، من باب العين، من باب الاحتقار، هذا هو المضمون الذي كانت تتعاطاه الجاهليه. الثالث هذا الاستسقاء بالنجوم، هم يستسقون بالنجوم من اجل كذا، سقينا من اجل كذا او بنوع كذا، او يسالونها مباشره، هذا من سنه الجاهليه. ومن سنتهم الامر الرابع النياحه، لما سميتهم صاروا يصحون ويسقون الثياب وينسفون الشعور ويحفظ التراب على الرؤوس، هذا من سنه الجاهليه. وكل هذه باقة في بعض المسلمين، كل هذه باقة في بعض المسلمين ورثوها عن الجاهلية. فيجب على المسلم ان يتجرد منها ويتخلص منها والا تبقى في هذه السنه الجاهليه. وان بقي في بعض الناس فينبغي للمؤمن ان يحاربها وان يبتعد عنها وان ينكرها على من فعلها لانها سنه جاهليه. وقال عليه الصلاه والسلام: ليس منا من ضرب الحدود او شق الجنوب او دعا بدعوى جاهليه. وقال عليه الصلاه والسلام: انا بريء من الصالقه والحالقه والشاقه. الصالقه التي ترفع صوتها عند المصيبه، والحالقه التي تحلق شعرها، والشاقه التي تشق ثوبها عند المصيبه. كل هذا من سنه الجاهليه المتخلف منه والحذر منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا للتحذير: النائحه. عبر المرأة لان غالبا هي فعل النساء، الغالب من هذا النوع من فعل النساء، ولا يفعله الرجال، لكن الغالب ان الذي يتعاطى هذه الامور هو من النوع، ونفس الشعار وشق الثياب الغالب عليه انه من عمل النساء، وهو محرم على الجميع. وقال: النائحه اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه، وعليها سبال من قطران، لانه هو اشد في اشتعال النار نعوذ بالله، والاذى اذا كان من القطران، وزرع من جرب يكون فيه الاذى والحكة والشر على من لبس هذا الدرع. والخاص من هذا انه بيان لسوء عاقبتها وسوء انقلبها وسوء انتشابها من قبلها نحو الله في هذا العمل السيء، الا ان تتوب، فمن تاب تاب الله عليه، من تاب من الذنوب من الشرك او المعاصي تاب الله عليه. ولهذا قال: اذا لم تتب على موتها. فالتوبه تكون قبل الموت، ومن تاب قبل الموت توبه صادقه من شرك او معصيه شفاها الله عنه، إذا ندم على الماضي وعقل عن المعصية وعزم أن يعود فيها تعظيما لله ورغبة فيما عنده صلى الله عليه من سائر الذنوب فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى.
في بعض الناس يا شيخ، إذا كان الإنسان مثلا ما هو من حسب نسبه، ولو أن البنت تحفظ القرآن ما يتزوج لها،
هذه أمور عادية بين الناس. إذا كان موضع احتقار قد يأبى عليه قومه وجماعته، قد يعيفونه وقد يؤذونه، لا بأس، لأن العرب والعجم والموالي قد يأخذ بعضهم من بعض وقد لا يأخذ بعضهم من بعض، فالأمر في هذا واسع. هو جائز إذا كان من الموالي أو من يسمى بني خفيف أو من العجل، فلا بأس إذا تزوج منهم أو طهر أو عاشرهم أو اتخذهم أصدقاء لإيمانهم وتقواهم، هذا هو الحق، لأن الدين من الله يسوي بين العجل والمولى والعربي والقرشي والهاشمي والقحطاني، هذا هو الحق من الإخوة الإيمانية. لكن لو ترك الهاشمي نكاح مولى أو ناس أو عجمية خوفا من أذى قومه أو لأسباب أخرى، فلا بأس، لا الاحتقار. نعم.
الموضوع الذبح، بعض القرى يذبحون في رؤوس الجبال للجن من اجل المطر،
هذا غير الشرك، هذا غير الشرك الاكبر، للجن او للاصنام او للاشجار والاحجار او لميت فلان، هذا هو دين الجاهليه.
ذبحوا جهم المطر
ولو ابتلاء وامتحان، قد يكون ابتلاء وامتحان، هذا من ما يبتلى به الناس نسال الله.
واحد سمنع او انس يذبح لزوجها ويغزى يعالج،
هذا شيء يعني اشياء يعبد الحيوان اشياء الرادعه.
نعم
يعبدون اهل البيت ان شاء الله.
ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالحديبيه على اثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون.
هذا الحديث صحيح عن زيد بن خالد الجهني في باب ما جاء، باب ما جاء في الاستسقاء في الانواع. تقدم حديث ابي مالك الاشعري، وان من سنه الجاهليه واخلاقهم الاستسقاء في الانواع في النجوم، قوله: مطلنا بنا وكذا، لقد صدقنا وكذا، وان الرسول انكر ذلك وبين بطلانه، وان الله جل وعلا هو الذي يسقي العباد وينزل المطر ويغيث عباده سبحانه وتعالى الانواع، فالانواع ليس لها تضطر في ذلك، وإنما خلقها الله زينة للسماء ورجولا للشياطين وعلامات اهتدى بها في البر والبحر. وهذا الحديث حديث موسى يبين هذا المعنى. حديث ابن خالد الجهني رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم في ذات ليلة على إثر سماء من الليل هذا الصبح على إثر سماء على إثر مطر سمي المطر من السماء لأن ينزل بها العلو إلى هذه السماء. فلما انصرف من صلاة أقبل على الناس كانت هذه عادة صلى الله عليه وسلم انصرف إلى الناس يقول أول أستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف إلى الناس ويعطيهم وجهه ويقابلهم عليه الصلاة والسلام ويكمل الأذكار الشرعية التي بعد الصلاة. فلما انصرف إليهم وأعطاهم وجهه فلا تدرون ماذا قال ربكم ليوعظه بل اخترعه وقال في ذلك لا تدرون ماذا قال ربكم الليلة قال الله ورسوله أعلم. هذه عادة الصحابة يسول عما لم يعلم ويقول الله ورسوله هذا هو الواجب على كل إنسان لا يعلم يسول أن يقول الله أعلم ويقول لا أدري. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم لأن يسير وحي من السماء فهذا يقول الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاته فيقول الله أعلم لأنه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يدري ماذا يحدث انقطع الوحي ولا يدري ماذا يحدث الناس. ولهذا يقال يوم القيامة حين يؤخذ بعض الناس عن حوضه عليه الصلاة والسلام فيقول أصحابي أصحابي ويقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم لم يزالوا مقدمين على قدم منذ فرأسهم. قال فأقول كما قال عبد الصالح وقلت عليه سعيدا ما دمت فيه فلما توفتني كنت أنت الرفيق عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهو لا يدري ماذا يقع بعده لأن الناس إلا ما رضوا عليه فصلاتنا عليه عليه الصلاة والسلام فإنه قال صلوا علي فإن الصلاة تكون حيث كنتم عليه الصلاة والسلام. فيقول الإنسان إذا سئل ما لا يعلم بعد وفاة النبي يقول الله أعلم أو لا أدري. وهذا من العلم هذا من الأدب أن يقول لا أدري لما لا يعلم ولا يتكلم ولا يقول بغير علم. ولهذا قال بعض السلف نصف العلم لا أدري لأن العلم شيئا شيء تعرفه شيء لا تعرفه فالعلم نصف العلم. فقال الله ورسوله أعلم قال قال إن رب عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بقلب في هذه الليلة التي فيها المطر أصبح منهم كافر ومنهم مؤمن. فأما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر مستوحش مؤمن بالله لأنه يوسف الأمطار ويوسف العباد سبحانه وتعالى وهو من فضله عز وجل ورحمته حيث أغاثه وفضل عليه هذا من فضله سبحانه وتعالى. وأما من قال مطلنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر مؤمن بالله. هذا يبين لنا انه لا يجوز ان يقال مطلنا بنوء كذا وانه من انواع الكفر ولا يقال صدق نوء كذا عند المطر صدق نوء كذا ولا استقينا بنجد كذا ولا بنوء كذا ولكن يقال مطلنا بفضل الله ورحمته اللهم صلينا نافعا كما بينه النبي عليه الصلاه والسلام. وقوله مطلنا بنوء كذا ان اراد بذلك ان النوء هو الذي احدث المطر او المصدر في الكون فلا كفر اكبر اعوذ بالله. وان قال مطلنا بنوء كذا وظن منه انه سبب هذا ايضا من انواع الكفر وإن كان كفر الأصاب لإطلاق الحديث عليه أن بذوء كذا أن بسبب ذوء كذا فليس له تسبب بل هذا له كله بل كله من الله عز وجل. والكوكب لا يحدث ولا ينزل مطرا وليس بسبب وإنما هو ظرف من الظروف تقع فيه الحوادث كما تقع في الأيام والليالي هو ظرف وليس بمحدث ولا بمسبب. ولهذا أنكر الرب عز وجل من قال ذلك فلا يجوز أن يقال بذوء كذا ولا أراد أنه ظرف لا يعد بهذا التعبير. أما إذا كان بطلنا في وقت كذا بطلنا في الصيف بطلنا في الشتاء بطلنا في زمن الربيع بطلنا في وقت الثريا في وقت كذا لا ذاك الباب الإخبار عن الوقت. أما بنوء كذا فلا يجوز لإطلاق النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. وهكذا قول لقد صدق نوء كذا هني هذا ذاك حديث العباس فلا يجوز ولكن يقول بطلنا بفضل الله ورحمته. ثم أنزل الله فيها قوله تعالى فلا أقسم بواقع النجوم إلى قول الله بها أنتم مريدون وتجعل رزقكم أنكم تكذبون وتجعل حظكم من نعم الله وفضله أنكم تكذبون بذلك في قولكم وطلنا بنوء كذا أو صدقنا بنوء كذا. الواجب هو اعتراف بنعمة الله إلا وأنه من فضله سبحانه وتعالى ومن إحسانه إلى عباده وأنه يجب الحذر من أعمال الجاهلية وأخلاق الجاهلية وألفاظ الجاهلية وطلنا بنوء كذا أو لقد صدق نوء كذا أو لقد صدق الحاسب الفلاني أو ما أشبه هذا مما يوهم أن هذه النجوم أن لها تصرفا أو تسببا في هذا الغيب بل هو من قبل الله ورحمته جل وعلا وليس لها تسبب وإنما هي زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها ليس لها تعلق بالأمطار ولا بالحوادث. والتزيين الذي يعلق الحوادث بالنجوم هو المنكر، ولأنكره العلماء وبينوا أنه ظهر وضلال والاستدلال بالأحوال الفلكية على حوادث الأرض، هذا هو المنكر. أما إذا قال مطلنا في ربك هذا هو الحق، أو قال مطلنا في وقت كذا في الربيع في وقت الصيف في رجب في شعبان في وقت النجم الفلاني في وقت كان ثم قال نزال في وقت كذا وكذا في الأسود في نوع الصغية في نوع كذا لا في نوع كذا، فإنما يكون أي وقت يعرف وينفق، هذا لا دخل له في ذلك ولا يمر. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نعم.
هذا من خطف جوي
بعض الناس إذا
غاب النجم عن الإثار قالوا هذا شر، بعضهم يتشاءم من سحر قطر، بعضهم
يتشاءم من أعمال الجاهلية.
بهذا أيها الإخوة ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب.